إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. في هذا الفصل بتمامه إلى نهاية رسالة المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه قد كرسها في ذكر نقولات وفي ذكر آثار عن سلفنا الصالح، آثار متنوعة تدور حول السنة وما يتعلق بالثبات عليها والتحذير من البدع، وعرج على بعض صفات أهل السنة وبعلى على بعض صفات البدع. وهذا الفصل إخواني في الله من الفصول المهمة ومن الأبواب التي ينبغي لأهل الحق أن يتفطنوا إليها، وفيها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد فيها تسلية لأهل السنة في هذا الزمان، حيث أن الواحد منا لربما لما يرى تلكم الشبهات وتلكم الشهوات وهذه الفرق والضلالات الموجودة في هذه الأزمان لربما يستوحش الطريق، لكن عندما ترى مثل هذه الآثار وترى أن سلفك الصالح قد ابتلوا بما ابتليت به وأنهم قد عانوا مما عانيت به، فإن هذا يسلي عن خاطرك وتعرف أن لك سلفا وأن لك أناسا قد عايشوا الذي عايشت. فهذا فيه تسلية لنا إخواني في الله لنتعرف على ما ابتلى به أهل السنة في تلك الأزمان. وأيضا فيه فائدة أخرى حول كيفية التعامل، كيف تعامل سلفنا الصالح إزاء هذه الفتن ومع هذه الآراء والأفكار التي طرأت وحدثت في أزمانهم، بدل أن الواحد منا في هذه الأزمان يبتكر الطرق الحديثة والأفكار المستحدثة والنظريات الغريبة التي هي شاذة عن أصول السلفين. لا يا عبد الله، نحن لسنا بحاجة إلى اجتهادات من يجتهد في هذه الأزمان، فإلنا عبرة بأحوال سلفنا الصالح، ننظر في فتنهم التي ابتلوا بها وننظر كيف خلصوا وتخلصوا منها وما هي الطرق التي فعلوها، فهم أولى وأجدر وأحرى بالاتباع من أي أحد من المعاصرين ومن المتأخرين. وكذلك في هذه الآثار إخواني في الله سنتعرف على فهم السلف لبعض هذه الآثار، وهذه مسألة شائكة، حيث نحن في هذه الأزمان قد ابتلينا وقد وجدنا من بعض الأحداث ومن بعض الناشئة من لربما يمسك الأثر والأثرين ثم يطبقهما في هذه الجماعة أو على تلكم الواقعة أو على هذه الحادثة دون دراية عن خلفية الأثر، دون دراية من الذي قال هذا الكلام وفي من قالت هذا الكلام، وهل هذا له وجه العموم أو له وجه مخصوص أو أريد به الخصوص. فليس كل لفظ تأخذه يا عبد الله ترمي به بزمامه وكماله وتمامه، لا بد أنك تتحرى هذه الآثار، هل لها ضوابط، هل لها قيود. وسترون أخواني في الله أن بعض الآثار مما قد استخدم عند بعض الناس ليس على إطلاقها، وما قالها أحد ماذا بإطلاقها، وإنما هي مخصوصة لأناس معينين، إما من كان بدعته كفرية أو من كان رأسا من رؤوس أهل البدع أو من كان بلغت من فك بدعته أنه قد أزاح وضل الكثير من الناس، فحين تقال له هذه العبارة أو تقال في تلك المقالة. ففي خلال نظرنا وفي خلال تباحثنا وإياكم إخواني في الله حول هذه الآثار نرجع إلى فهم سلفنا وإلى علمائنا كيف نزلوا هذه الآثار وهذه المقالات. وأول مقالة استفتح بها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل مقالة مذكورة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد ذكرها كذلك أبو يعلى في طبقات الحنابلة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. ويستفاد من هذه الفقرة إخواني في الله فضل وعظم هذه المقامات التي نبه عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى، منزلة السنة ومنزلة الصحبة، فهما من المنازل العظيمة العالية الرفيعة في دين الله جل وعلا. من لزم السنة، وقد ذكرنا في دروس ماضية أن السنة إخواني في الله لا يظن الظان أنها تنحصر في النوافل. كثير من الناس إذا ذكرت عنده السنة ذهب بذهنه وذهب بعقله إلى أنها هي السنن والنوافل التي من فعلها يؤجر ومن تركها لا يؤجر ولا يؤثم، وإنما الأمر بالخيار. هذه عباد الله صحيح يطلق عليها السنة، ولكن ليس هذه السنة المقصودة ها هنا، وإنما السنة إخواني في الله هي السنة الكاملة، السنة الشاملة التي تشتمل على الأقوال وتشتمل على الأفعال وتشتمل كذلك على الاعتقاد. فمن لزم السنة في كل حياته، في صغيرها وكبيرها، في عقيدته، في منهاجه، في سلوكه، في تعامله، في معاملاته مع الصغير، مع الكبير، مع الوالدين، مع الأرحام، مع الأقارب، مع الجيران، مع نفسه، فطبق السنة ونطق بالسنة وعاشر الناس بالسنة، عاش عليها وبعث وأحيا يعني عاش بها ودعا إليها، فهذا هو السني الذي به تتنزل له الكرامات في الدنيا والآخرة. فقال رحمه الله تعالى: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلكم الأمر الثاني السلام يا عبد الله في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون إخواني في الله كيف أن سلفنا الصالح قديما وكذلك حديثا يعظمون من شأن هذا المقام ومن شأن هذا الجناب، جناب الصحبة، وأنهم من المقامات العظيمة الذي لا ينبغي أن تمس ولا ينبغي كذلك أن تذكر بسوء، وإنما حق هذا المقام أن يذكر وأن يثنى عليه وأن يشكر كذلك وأن يعطى حقه وقدره. فقال: من فعل ذلك ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي له المراتب العليا في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه المراتب العليا تعطى لمثال هؤلاء: من لزم السنة وتمسك وأعطى مقام الصحبة حقه وقدره. وقوله: إن كان له تقصير في العمل، لا يظن ظان أن هذا من باب التهميش أو من باب الاستخفاف بالمعاصي، لا ليس هذا، لكن أراد الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يبين أن عظم هذا المقال، عظم هذا المقام، وأن من كان مستلزما بالسنة متمسكا بها معظما للصحبة، فإن من مقام من تعظيمها الرجل لهذا المقام فإن الله جل وعلا يغفر له ذنبه وإن كان قد قصر في العمل، كيف لا؟ وربنا جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في حق من؟ هذا في حق الموحد. من وحد الله؟ من وحد الله فإن الله جل وعلا يغفر له ما سوى من ذنوب. إذا كان هذا في حق موحد، فكيف يا عبد الله بموحد مستمسك بالسنة؟ كيف بموحد مستمسك بالسنة معظم للصحبة؟ فهو من باب أولى إن ماذا أن تدخله، ما يدخله ربنا جل وعلا في رحمته، وهو أرحم الراحمين جل في علاه. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: روضة يعني قبور عصاة أهل السنة روضة من رياض الجنة، قبور عصاة أهل السنة روضة من رياض الجنة. ليس هذا من باب يعني فتح المجال للعصيان والتمرد، لا، لكن من كان على ذنب وعلى تقصير لكن وقع منه هذه الأخطاء إلا أنه معظم لله ومعظم لرسوله ومعظم لمقام الصحبة، فإن الله جل وعلا ماذا يدخله في رحمته التي شملت كل شيء. إن كان الموحد فقط بتوحيده يدخلها في رحمته، فما ظنك يا عبد الله لمن كرس حياته بالسنة اعتقادا وقولا قولا وعملا ومنهاجا، وهكذا قار يعني قام بمقام الصحبة حفظا لأعراض الصحابة وامسك عن زلاتهم وكف عن هناتهم وما تتبع عثراتهم، وإنما يمدحهم يترضى عليهم في كل مقام ومقال، فهذا حق إخواني في الله أنه أولى الناس برحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال: وإن كان له تقصير في العمل. وفيه كذلك بيان من الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العبد قد يصل قد يصل إلى هذه المقامات العالية مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وإن كان قصر في العمل. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ولا يشترط في أولياء الله المتقين ألا يكونوا معصومين. قال: وليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا معصومين، فليس شرط أن من كان وليا لله ألا يخطئ، قد لا، الخطأ قد واقع، الخطأ صادر وهم ظنة كل بشر، فإن الإنسان عرض للخطأ، فقد يكون رجل وليا من أولياء الله ويقع منه الأخطاء ويقع منه كذلك العثرات والزلات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكما نبه إمام مالك رحمه الله تعالى على هذا المقام. وفيه كذلك إخواني في الله فضل والتحذير من البدعة، وأن البدعة شر من المعصية، البدعة شر من المعصية، أن الرجل لربما قد يقع يفعل أعمال صالحة وتقع منه مخالفات، لكنه عرض لرحمة الله جل وعلا أن الله قد يرفع قدره بأعمال صالحة عملها، بخلاف المبتدع، بخلاف المبتدع. فانظر الآن، فلو أن رجلا مثلا لزم السنة فهو لا زال على السنة، وكذلك سلم منه أصحاب ورسول الله فهو لا زال على السنة، فهو على السنة، فإن وقع منه تفريط أو خطأ فهو كذلك ماذا؟ محل رحمة الله جل وعلا. لكن لو أنه طعن في السنة فهو ليس سني، سيكون مبتدع، أو أنه تعرض لجناب الصحابة فهو كذلك مبتدع. والمبتدع إخواني في الله لا يغفر الله جل وعلا بدعته، لا يغفر الله بدعته، فلا يصل إلى مقام المتقين، ولا يصل إلى أولياء الله الصالحين، ولا يكون كذلك مع النبيين والصديقين في يوم القيامة. فهذا يدلك على أن المبتدع شأنه أخطر وأعظم من شأن العاصي. فالعاصي ولو كان له تقصير إلا أنه معظما لله ولرسوله ولمقام الصحبة، فإنه يدخل في رحمة الله جل وعلا، بل قد تكون له المقامات الرفيعة، بخلاف المبتدع ولو كان عابدا ولو كان زاهدا ولو كان ذاكرا شاكرا لله جل وعلا، إلا أنه ابتلي بالبدعة وأصبح مبتدع، كمن يطعن في جناب الصحابة أو كذلك من يطعن في السنة، فهذا وإن فعل ما فعل من الأعمال الصالحة فليس له المقامات العليا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهنا إخواني في الله كذلك مما يناسب أن يذكر في هذا المقام، قال: وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نعلم أن الفرق الذي جعلت من تدينها لله كما تزعم هي الطعن في عرض الصحابة هم أربع فرق، وإلا الأصل أن ما من مبتدع كما قال العلماء، ما من مبتدع إلا وفي قلبه وفي نفسه من الصحابة شيء، ما من مبتدع في الدنيا، لكن بعض الفرق تجرأت أن تجعل في منهجها وأن تجعل في أصول فرقتها الطعن في الصحابة، والذي تجرأ على هذه المسألة هم أربع فرق، وهم الخوارج والروافض وكذلك كذلك المعتزلة وهكذا الناصبة النواصب، هذه أربع فرق تجرأت على أن تجعل الطعن في الصحابة من أصول عقيدتها وهكذا من أصول منهج دعوتها. ونخص بالحديث إخواني في الله، وهؤلاء لهم شبه، ولهم شبه كثيرة في الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام إخواني في الله أكتفي بشبهة ننبه عليها، لأننا خاصة رأينا في هذه الأزمان أنه قد استطاع المبتدع واستطاع الكثير من فرق الضلال أن يبثوا بين مجتمعات أهل السنة بعض الشكوكات في عرض الصحابة، كما قلنا وكما قال سلفنا قديما أن المبتدع وأن الضليل إذا أراد أن يخرج الناس من دين الله جل وعلا فإنه لا يتجرأ أن يصل إلى الله جل وعلا كي يتكلم في ذات الله، ما يستطيع المغرض أن يتبجح أمام الناس بتطاوله على ربه، ينتقل إلى الرسول لربما يشق ويرى أن الناس لن يتقبلوا منه أنه سيتكلم في رسول الله أنه أخطأ أو أنه زل وأنه اجتهد فما أصاب، ما يستطيع. وهكذا في القرآن، إن أراد أن يصرح للقرآن الناس أن القرآن ليس هذا القرآن الذي بين أيدينا، وأنه يؤول إلى تأويلات أخرى ليست موجودة عندكم، صحيح قد يكون هذا غير مستساغ، فانتقلوا إلى ذلك المرتبة الرابعة هو طعن في الصحابة ببث الشبه، حجة أن الصحابة من البشر وأن لهم أخطاء وأن لهم زلات وأن هؤلاء ليسوا من المعصومين وأن الأخطاء واردة في حقهم وأن هذا أخطأ وذاك أخطأ والثالث أخطأ والرابع أخطأ وهذا الذي غضب عليه نبينا وهذا الذي فعل فعلته، وهكذا حتى يبث بين الناس أن هذا المجتمع ليس أهل لحمل دين الله جل وعلا. فبعد هذه القواعد التي سيسطرونها لنا وبثوها في دعاياتهم وفي قنواتهم وفي شبكاتهم وفي كتبهم ومنتدياتهم، يخرجون بخلاصة على أن كل ما جاء من قبل الصحابة هو مشكوك، محل مظنة، ليس محل مئنة، محل مظنة أنها أحاديث جاءت من طريق الصحابة، فالله أعلم هل هذه أحاديث صحيحة مروية عن نبينا أم هي مما صنعتها أيدي الصحابة، فأصبح يدورون ويحوسون على هذه النقاط من باب تشكيك الناس بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشبهة المثارة في هذه الأزمان كثيرة، لكن حسبنا في هذا المقام بشبهة واحدة يذكرها هؤلاء ويدندنون عليها لظنهم أنها من الشبه وأنها عندهم حجج تدل على أن الصحابة ماذا ليسوا أهلا لحمل الدين، وأن الدين لا يؤخذ منهم، وأنهم بهذه الصورة قد غيروا وبدلوا في دين الله. وذلك ما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره ما يسمى بحديث الحوض، وفيه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ويرد علي رجال، ويرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني يذادون عن الحوض، يذادون عن الحوض. وهذا في يوم القيامة عندما يقف نبينا عليه الصلاة والسلام على حوضه فيعطي ويشرب ويناول أمته من هذا الحوض الذي من شربه لا يظمأ بعدها أبدا. فعندما يزدحم الناس على حوض نبينا عليه الصلاة والسلام يفاجئ نبينا بأن أناسا من أمته يمنعون ويذادون عن الحوض. قال عليه الصلاة والسلام: يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني يذادون عن الحوض فأقول أمتي أمتي، وفي رواية فأقول أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. المبتدعة طاروا بهذا الحديث أي مطار وفرحوا به فرحا عظيما. لماذا؟ قال: انظروا انظروا يا أهل السنة، هذا حكم الصحابة عند نبيكم عليه الصلاة والسلام، يقول أصحابي أصحابي، ما الذي فعل بهم؟ يمنعون من حوضه. لماذا؟ غيروا وبدلوا. فماذا بعد الحق إلا الضلال، هكذا يقولون، فيلزمون عامة الناس، يقول انظر يا أهل السنة هذا حكم الصحابة بلسان نبيكم، يمنعون ويطردون من الحوض لأنهم قد غيروا وبدلوا، فهم ليسوا محل مئنة، فلا نأتمهم على دين الله جل وعلا. فترى هذه الشبهة وهذا الحديث هو صحيح في البخاري يدار بين المبتدع وخاصة عند الروافض وغيرهم المبتدعة ممن يكرس منهجه في الطعن في الصحابة بسرد هذا الحديث وبذكره هنا وهنالك بالشرح والإسهاب مبينا، وينزل هذا الحديث على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. الرد إخواني في الله، أهل السنة تفطنوا لهذا الحديث، وهذا الحديث كما يقول العلماء هو حجة واهية، هو صحيح نعم، لكن مدلوله ليس كما ظن المبتدعة، فليس في هذا الحديث طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هذا الحديث يؤول بعدة تأويلات، وقد قام العلماء بشرح هذا الحديث على 6 تأويلات ونحوها، لكن في هذا المقام نقتصر على 3. ما معنى أصحابي أصحابي؟ قال العلماء: يحمل هنا كلمة أصحابي أصحابي على أهل النفاق، على أهل النفاق. أهل النفاق قوم عايشهم نبينا عليه الصلاة والسلام في عهده، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق هو الذي متستر بكفره يأتي عند نبينا يسلم على رسول الله يصلي معه، فهؤلاء النبي يراهم أنهم ماذا؟ من جملة أصحابه. فنبينا لا يعرف جميع المنافقين، نبينا لا يعرف جميع المنافقين مما كانوا في عهده، كما قال جل في علا: وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فربنا فنبينا لا يعلم جميع المنافقين، نعم نزل على نبينا الوحي في ذكر بعض أعيان أهل النفاق، لكن بعضهم بنص القرآن لا يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهؤلاء مات نبينا وكان يظن أن فلانا وفلان من أصحابه لأنهم كانوا في عهده أظهروا الإسلام، فهؤلاء لما يبعث نبينا فيرى من أمثال هؤلاء يأتون على حوضه فيذادون فيقول أصحابي أصحابي، ظناً منه أنهم كانوا من الصحابة، إلى أنهم ماذوا؟ إلى أنهم من المنافقين، فيقال إنهم غيروا وبدلوا، أي ليسوا من الصحابة وليسوا من أهل الإسلام أصلاً. فهذا المحمل الأول هو محمل واضح ظاهر جلي. المحمل الثاني قال يحمل أحمل العلماء قول أصحابي أصحابي على الذين ارتد، على الذين ارتدوا. تعلمون إخواني في الله الفتنة العظمى والبلية الكبرى التي وقعت في الجزيرة العربية عندما ارتد الكثير من الناس من العرب. من الذين ارتدوا؟ طبعا ما يتعلق بالردة كان ذلك في فترة قريبة جدا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. مات نبينا في العام 11 من الهجرة، جاء الخليفة الصديق بعده بكم؟ الخلافة الصديق استمرت سنتان وبضعة أشهر. في خلال فترة الصديق ما الذي وقعت حروب الردة؟ يعني خلال سنتين من وفاة نبينا وقعت هذه الفتنة العظمى، ارتد الكثير من العرب، ما بقي إلا مكة والمدينة. فكان بعض الناس طبعا قبل موت نبينا عليه الصلاة والسلام كان تعرف على أناس، تعرف على أناس، فمات نبينا هؤلاء ممن ارتد، ممن ارتد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي نبي عند الحوض فيرى من أمثال هؤلاء فيقول أصحابي أصحابي، ظناً من أنه لا زالوا على الإسلام، ثم يذكر نبينا ويبين على أن هؤلاء قد غيروا وبينوا. وتأتي رواية في البخاري قال إنهم لا زالوا مرتدين منذ أن فارقتهم، لا زالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. فهذا المحمل الثاني أن هؤلاء كانوا في زمنه ثم ارتد من ارتد منهم. الثالث وهو المحمل الثالث أن مقصود بالأصحابي أصحابي كلمة الصاحب إخواني في الله لا ينبغي أن نجعلها دائما في المقام الشرعي. الصاحب له معنى اصطلاحي وهو كل من لقي نبينا عليه الصلاة والسلام أو مراه نبينا وعلى الإسلام، هذا الصحابي. وهناك صاحب يكون بمعنى اللغوي وهو كل من لازمك، من لازمك من ما شك هذا صاحبي، هؤلاء أصحابي. لما أنت تقول ما هؤلاء أصحابي، هل معنى أصحاب رسول الله؟ ما تعني هذا، تعني أصحابي صاحبك لازمك. فقال علماء هنا أصحابي أصحابي أراد نبينا أنهم من لازمه، وليس يشترط في قول نبينا أصحابي أصحابي أنهم أراد من كان صحابيا شرعيا، هذا لا يستلزم. بل نبينا كان يستلزم، بل يستخدم لفظ الصحابة والصاحب في عهده، يستخدمها في غير الصحبة الشرعية. مثال ما جاء في الصحيح لما قام نبينا لما فعل ابن أبي سلول ما فعل وأراد الصحابة أن يقتلوا رأس النفاق ابن أبي سلول، امتنع نبينا عن قتله. لماذا امتنع نبينا عن قتل رأس النفاق في زمنه؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل ماذا؟ أصحابه، مع أن بالإجماع ابن سلول لا يعتبر صحابي. ما الذي عنى نبينا أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه؟ ما معنى أصحابه هنا؟ أي الصحبة العامة، لأن بقية الناس تقول انظر هذا أصحاب محمد، أتباع محمد، يماشون محمد، يقتلهم محمد. فحتى لا تقع هذه الفتنة عند أذهان الناس ترك نبينا هذا الرجل، ما هو ليس صحابي لكن صاحب بمعنى ماذا؟ الملازمة، لأنه كان يماشي ويمشي، فهو صاحب بمعنى اللغوي العام الواسع وليس بمعنى الصحابي الشرعي. طبعا يا اخوان هذه الردود ثلاثة، وهناك الرابع والخامس والسادس ذكروا العلماء في كتبهم، فكلها تنصب بهذا المصب أن ليس في هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد ما يدندن به الروافض من أن هؤلاء هم أصحاب نبينا الذي مات عنهم وهو عنهم راض. وقد ذكرنا إخواني في الله أن من قواعد أهل السنة بل من قواعد أهل الإسلام على أن النصوص إن كانت محتملة فإن ترجع الأصول المحكمة. فهذا حديث محتمل، ما الذي يعنيه الصحابي؟ فعندك أصول محكمة، دل القرآن والسنة على الترضي على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى ذكر أفرادهم وعلى ذكر أعيانهم وعلى ذكر مجتمعاتهم، وأنه قوم قد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، ونبينا قد بشرهم بالجنة وهم أحياء عنده، فكيف بعد ذلك يقال عنهم ما يقال؟ فلا يا عبد الله، فمثل هذه الآثار ومثل هذه الأحاديث الذي فيها احتمال، وهذه نصيحة لكل أهل من لكل سني، إن سمع مثل هذه الأخبار التي فيها الطعن والسلب والقدح والقذع في عبد أصحاب نبينا، فعليك يا عبد الله أنك ترجع إلى أصول محكمة على أن الله جل وعلا قد رضي عن الصحابة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بالجنة، فكل ما فيه مطعن أو مغمز فلا يحمل على ظاهره، وإنما يؤول بالتأويلات المعروفة المعهودة عند العلماء، ومن ذلكم هذا الحديث الذي بين أيدينا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.